estoy viendo todo así. كان البحث فيما إذا اشترط أحد المتعامدين في المضاربات على الآخر شرط دفع مال أو عمل خارج عن الاتجار برأس المال، كما إذا اشترط عليه أن يخيط ثوبه مثلا أو أن يعمل له في مال آخر، هل يكون هذا الشرط صحيحا ونافذا أو لا؟ وعلى تقدير مثلا عدم الصحة، هل تصح المعاملة والمضاربة أو أن تكون المضاربة أيضا فاسدة؟ قلنا أن البحث في جهتين، الجهة الأولى في حكم الشرط، وأن هذا الشرط هل يكون صحيحا ونافذا أم لا. ذكرنا أن هنا وجوها ذكرت لإثبات بطلان الشرط وعدم صحته، انتهينا إلى الوجه الثالث الذي نقله السيد الماتين عن صاحب الجواهر، من أن هذا الشرط لأنه شرط في ضمن عقد جائز فلا يكون واجب الوفاء تكليفان، وحيث أن العقد جائز لا يترتب على تخلفه التسلط على الفاسخ لأنه تحصيل حاصل مثلا، فلا معنى لصحته، إذ الصحة لا تعني إلا ترتب الأثر، فإذا لم يكن لا أثر تكليفي ولا أثر وضعي فهذا مساوق مع بطلان الشرط. وناقش فيه السيد الماتين بنقاش مبنائي، وهو أنه الصحيح عنده وجوب الوفاء بالشروط في ضمن العقود الجائزة أيضا، وهذا الأمر ما دام العقد باقيا ولم يفسخ، فإذا فسخ ارتفع موضوع الوجوب للوفاء بالشرط. وبلحاظ الأثر الوضعي أيضا حكم السيد الماتين بأنه هنا يترتب على التخلف حق الفاسخ وجواز الفاسخ من أصله لا من حينه، بينما الجواز الثابت في عقد المضاربة جواز الفسخ بمعنى عدم الاستمرار فيه، وبينهما فرق بلحاظ أنه الفسخ من أصله يوجب رجوع تمام الربح إلى المالك واستحقاق عامل مثلا عليه أجرة المثل التي قد تكون أقل وقد تكون أكثر. قلنا بالأمس أنه هنا، وأيضا كانت هناك نقاط أخرى ذكرناها بالأمس، إلا أن صاحب الجواهر قال أن هذا لا يمكن الالتزام به، وأنه هذا لا ينطبق على القواعد وعلى ما اشتهر بينهم من عدم لزوم الوفاء بالعقود بالشروط في ضمن العقود الجائزة. وتحقيق هذا المطلب وهذه النقطة مرتبطة بحسب الحقيقة بتحليل وتحقيق حقيقة المضاربة، فإن المضاربة تارة نعتبرها عقد شركة بين رأس المال والعمل كما تقدم عن العامة، حيث أنهم جعلوا المضاربة ولو بعض العامة جعلوا المضاربة نحو شركة بين رأس المال من طرف وبين العمل من الطرف الآخر. هذا مسلك في حقيقة المضاربة ورأي تقدم. ورأي آخر أن حقيقة المضاربة عبارة عن نحو من الجعالة، بمعنى أن المالك مثلا يجعل لمن يتجر للعامل الذي إذا اتجر بماله يجعل له نسبة من الربح إن حصل، فيكون إذنا منه في الاتجار بماله والتزاما منه بأنه لو حصل ربح فله نصف الربح أو ربع الربح أو ثلث الربح، فهو نظير الجعالة، أنه من وجد ضالتي فله كذا، كأنه هنا أيضا يرجع إلى حالة من هذا القبيل. هذا تحليل آخر لحقيقة المضاربة، والذي كان هو المختار والمناسب متناسب مع كلمات فقه الخاصة فقهائنا. فإن قلنا بالتحليل الأول في حقيقة الإجارة أن الإجارة شركة بين رأس المال والعمل، فالحق مع صاحب الجواهر، حينئذ من أن اشتراط شيء في ضمن عقد الشركة لا يعنى لصحته لا لوجوب الوفاء به تكليفان ولا لترتب أثر وضعي على تخلفه. أما عدم وجوب الوفاء به فلما ذكرناه فيما سبق من أن الدليل المؤمنون عند شروطهم لا يشمل إلا الشرط الذي يكون في ضمن التزام، والعقد الإذني ليس فيه التزام، ومنها الشركة الذي ليس فيه التزام من أحدهما على الآخر، وإنما اشتراك في مالين واستحقاق كل منهما حصة من الربح بمقتضى ماله ورأس ماله أو عمله، إذا تصورنا الشركة بين العمل والمال والعين. ومن هنا يكون هذا الشرط شرط كالشروط الابتدائية، لأنها ليست واقعة في ضمن التزامين، وليس المراد بالشرط في ضمن العقد مجرد كونه في زمان معاصر مع زمان العقد، بل بمعنى أن يكون هناك التزام، هذا الالتزام معلق قبوله على قبول الشرط والالتزام الشرطي على تفصيل وتنقيح تقدم. ومن هنا لا يجب الوفاء بالشروط في ضمن العقود الجائزة، ومن هنا أيضا هذا هو مبنى ما اشتهر بينهم من عدم لزوم الوفاء بالشروط في العقود الجائزة. فلا أثر تكليفية كما لا أثر وضعية، وهو التخلف إذ لا التزام في البين، مع فرض عدم وجود التزام تمليكي عهدي في ضمن العقود الجائزة لا معنى لأن يترتب هناك الأثر الوضعي، فإن الأثر الوضعي وهو حق الفسخ فرع وجود التزام في البين. يفسخ ماذا؟ يفسخ التزامه، يكون له حق أن يفسخ التزامه. فإذا لم يكن له التزام كما هو كذلك في الشركة، كما في الشركة بين رأس مالين، ولو كان هناك شرط في ضمن عقد الشركة وتخلف هذا لا يؤثر شيئا، إذ لا يوجد التزام من قبل أحدهما حتى بعد حصول الربح، إذ يكون الربح على كل حال تابعا للمالين المشتركين كل بنسبته. قاتل أم هناك توجد نسبة واقعية في رأس مالين المشتركين، هنا حيث أن أحد المالين عمل والآخر رأس مال ما عين، فلا بد أن يكون هنا مثلا المقدار المقدر لكل منهما هو المتفق عليه بينهما، هو المقدار الذي يكشف عن مقدار كل قيمة كل من المالين في هذه الشركة بين المال والعمل. إذن فعلى مسلك تحليل المضاربة وإرجاعها إلى عقد شركتين الحق مع القائلين بأن مثل هذا الشرط لا يكون معنى لصحته لا تكليفان ولا وضعان. وأما على التقدير الثاني الذي هو صحيح عندنا عند فقهائنا ولا بد من البحث بناء عليه لا محالة، أن المضاربة حقيقتها نحو جعالة، فقد ذكرنا فيما سبق أن المضاربة بناء على هذا التحليل تنحل إلى جهتين وجنبتين، جهة إذنية وهو إذن المالك للعامل أن يتجر بالمال ويتصرف بالمال تصرفا تجاريا، هذا إذن لا أكثر، ولهذا رأس المال باق على ملك مالكه، وهناك إذن من المالك للعامل أن يتجر، ليس فيه تمليك ولا التزام بشيء، إنما مجرد الإذن والرضا الذي يكون أمرا جائزا أيضا، بمعنى أن الآذن المالك الآذن في أي وقت يمكن أن يرجع عن إذنه، ورجوعه عن إذنه لا يكون منافيا مع التزام مع شيء. هذه جنبته. جنب الأخرى في المضاربة على هذا المسلك أنه إضافة إلى هذا الإذن يلتزم، التي في هذه الجنبة تشبه الجعالة، يلتزم المالك للعامل على تقدير عمل العامل بالمال واسترباحه وحصول الربح، يكون له حصة من هذا الربح في قبال عمله، هذا جنبة عهدية تمليكية لأنه يملكه مقدارا من الربح الذي تابع للنماء، تابع النماء للأصل، تابع لملكه ولرأس المال من حيث الملكية شرعا، يملكه مقدارا من هذا الربح حصة بنسبة منه، لكن هذا الالتزام بالتمليك ليس التزاما مطلقا بل معلق إن حصل ربح معلق على حصول الربح يملكه حصة، حصة من نصفه ربعه مثلا. هذا الجنب العهدية العقد التمليكية في عقد المضاربة. حينئذ هذا الشرط، شرط الخياطة الذي شرط عمل آخر خارج عن التجارة من أحدهما على الآخر، كما لو كان من المالك على العامل مثلا أن يخيط ثوبه أو أن يعمل في مال آخر له بضاعتان، هذا الشرط تارة يكون شرطا راجعا للجنب الإذنية، وأخرى يكون شرطا راجعا للجنب العهدية التمليكية. إذا كان راجعا للجنب الإذنية فحاله حال الشروط في العقود الإذنية الأخرى كما في العارية مثلا أو أي إذن آخر يصدر من المالك، وكالة مثلا لو اشترط شيئا هذا الشرط قلنا أنه لا معنى لأن يشمله دليل المؤمنون عند شروطهم، لا تكليفا ولا وضعا، إذ لم يربط به التزام بحسب الفرق، لأن هذه الجنب الإذنية ليس فيها التزام مجرد إذن. فإذا لم يكن الشرط مما ربط به التزام تمليكي عهدي أو كالتمليكي لا معنى لأن يكون مشمولا للمؤمنون عند شروطهم، حاله حال الشروط الابتدائية على ما بينا ونقحنا ذلك سابقا، كما أنه لا معنى لأن يترتب على تخلفه أثر وضعي، لأن هذه الجنب الإذنية ليس فيها التزام لكي يكون تخلف مشروط عليه عن الشرط موجبا لأن هذا يستطيع أن يرجع ويفسخ التزامه. الفسخ حق الفسخ الذي هو الأثر الوضعي المترتب على تخلف الشروط موضوعه ما إذا كان هناك التزام في ذلك العقد والشرط مربوط بذلك الالتزام، حينذا لو تخلف لأنه التزم منوطا بقبول الشرط، فلو تخلف عن الشرط يستطيع ذاك الملتزم أن يرجع عن التزامه، يعني في حال تخلف الشرط لا يجب عليه أن يفي بالتزامه، يمكنه أن يرجع. فإذا لم يكن في هذه الجنب الإذنية التزامون لا معنى لأن يكون هنا ذاك الأثر الوضعي أيضا. وإن رجع الشرط شرط الخياطة إلى الجنب الالتزامية للجنب الإذنية، الجنب الالتزام الذي هو الجهة الثانية في عقد المضاربة بناء على تفسير الخاصة للمضاربة، هذا الجنب الثانية فيها التزام حيث أنه يلتزم المالك بأن يملك من الربح العامل بحصة إذا حصل الربح. حينئذ هذا الرجوع، رجوع الشرط إلى الجنب الالتزامي أيضا له معنيان ونحوان. نحو الأول أن يكون بنحو القيد والتقييد، بمعنى أن التزامه بأن يكون حصة من الربح، أن يكون حصة من الربح نصفه أو ربعه مثلا للعامل، هذا معلق على حصول الربح وعلى حصول الخياطة، كما لو علق، كما يصح له مثلا أن يعلق هذا التمليك على حصول الربح لو قيل بصحة تعليقه على الشرط على نفس الفعل المشروط وهو الخياطة، يقول إن ربحت بهذا المال وخط ثوبي فلك نصف الربح، هذا معناه التقييد والتعليق في الالتزام. إذا قبلنا هذا النحو من التعليق في المقام ولم يقم دليل على بطلان التعليق في العقود، كما لم يقم دليل حسابي إلا الإجماع الذي يقال قدره المتيقن مثلا العقود الأخرى لا مثل هذا العقد، فحينئذ إذا كان من بهذا النحو فهنا لا يستحق العامل شيئا أصلا لو خالف المعلق عليه، لأن استحقاقه وتمليك المالك له منوط بتحقق شرطين، حصول الربح وأن يخيط الثوب، فلو لم يحصل أحد الشرطين لم يحصل المعلق عليه، فلا التزام من المالك بالنسبة إليه. كما إذا لو لم يكن ربح كيف أنه لا يكون هناك حينئذ، كما في أي عقد تعليقي معلق على شرط لم يتحقق ذاك المعلق عليه فلا يستحق شيئا. وروايات التي تقدمت أنه إذا خالف العامل شرط المالك وكان ربح فالربح بينهما، قلنا هناك لا يشمل مثل هذه الشروط، لأن تلك الشروط راجعة إلى رأس المال والعمل، لا شرط أمر آخر خارجي فعل آخر أو مال آخر على أحدهما، فإن هذا غير مشمول تلك الروايات. فليكون مقتضى القاعدة فيها أنه لو صححنا مثل هذا التعليق في الجانب الالتزامي لعقد المضاربة، حينئذ يكون مقتضى القاعدة أن لا يستحق شيئا لو لم يخب الثوب. إذن فأيضا لا موضوع لكلا الأمرين، لا وجوب الوفاء بمثل هذا الشرط، ولا أيضا تكليفان، ولا أنه على فرض التخلف يحق للآخر أن يفسخ التزامه، لا التزام له على فرض التخلف لأن التزامه كان معلقا. إلا أن هذا النحو من التعليق كما قلنا ربما يقال بعدم صحته حتى في عقد المضاربة، وإنما الذي يثبت في صحته في عقد المضاربة إنما هو تعليق تمليك حصة من الربح على فرض حصول الربح فقط، وهذا من التعليق الذي خارج عن أدلة بطلان التعليق، لأنه تعليق للتمليك على موضوعه، فإن تمليك حصة من الربح فرع وجود الربح. وقد تقدم هناك أن تعليق العقود على ما هو موضوع لذاك العقد هذا التعليق موجود لبا في كل العقود، والتعليق الذي لا يكون صحيحا في باب العقود هو التعليق للعقد لمؤدى العقد والالتزام على شيء خارج عن موضوع ذاك الملتزم به، ليس العقد متوقفا عليه وليس موضوعا للعقد، كما في الخياطة مثلا، فإن الخياطة ليس مما يتعلق يتوقف عليه تمليك حصة من الربح بخلاف وجود الربح. فقد يقال أن هذا النحو من التقييد والتعليق يكون باطلا. النحو الثاني أن يكون هذا التزاما في ضمن الالتزام، لا أنه يكون قيدا وتعليقا في الالتزام. الجنب الشرط شرط الخياطة يرجع إلى جنب الالتزامية، الجهة الالتزامية في عقد المضاربة، وهو الالتزام المالك بتمليك حصة من الربح، ويكون رجوعه لا بمعنى التعليق والتقييد بل يكون بمعنى الالتزام في ضمن الالتزام كما في سائر العقود التمليكية الالتزامية، حيث حين يلتزم المالك أن يكون لو حصل ربح فللعامل نصفه، لكن هناك شرط أيضا منه على العامل أن يكون أن يخيط له ثوبه أو أن يقوم بالعمل الفلاني الآخر. إذا كان بهذا النحو نحو الالتزام في ضمن الالتزام، كما هو ظاهر الشروط في ضمن العقود ظاهرها أنها شروط ضمنية، أنها لا ترجع إلى التعليق بل ترجع إلى الشروط، ترجع إلى الالتزام في ضمن الالتزام. وقد بينا حللنا فيما سبق معنى الضمنية، أن هذا الالتزام في ضمن الالتزام أيضا لا يراد منه الظرفية بل يراد منه نحو من التعليق، لكن لا على الشرط بل على قبول الشرط، تقدم مفصلا فيما سبق. حينئذ إذا كان هكذا، حينئذ هنا لو تخلف الشرط مثل هذا الشرط، حينئذ يكون الحق فيه مع الجامع المقاصد والسيد الماتين، لكن في الجملة لا بالنحو الذي ذكره، بمعنى أنه إذا كان هكذا هذه شرط الخياطة كان راجعا إلى جهة الالتزامية في عقد المضاربة، أي إلى تمليك المالك لحصة من الربح للعامل، وأنه في التزامه بهذا التمليك المعلق على الربح لكونه موضوعا له أخذ التزاما أيضا من العامل أن يخيط ثوبه. حينئذ هذا الالتزام أولا يكون واجبا تكليفا، لماذا؟ لأن هذا الالتزام مشمول لعموم المؤمنون عند شروطهم. حال هذا الالتزام الشرطي بالشرط حال أي شرط التزام شرطي في ضمن أي عقد عهدي تمليكي، يكون واجب الوفاء. ويكون المؤمنون عند شروطهم هنا شاملا لهذا، لأنه التزام في ضمن التزام، يوجد التزام عهدي كما قلنا موضوعه تام، شرط في ضمن التزام. ولولا وأيضا يثبت هذا الأثر التكليفي وجوب الوفاء، يثبت أيضا المؤمنون عند شروطهم هنا الأثر الوضعي أيضا، وهو أنه لو تخلف يكون لصاحب ذلك الالتزام من له الشرط أن يرجع لالتزامه ولا يفي به ويفسخ. وهذا جواز وحق وفسخ، حق فسخ يثبت بالمؤمنون عند شروطهم، بحيث لولا لما كان ثابتا، فلا يرد إشكال أنه تحصيل للحاصل وهذا عقد جائز، فإن الجواز في عقد المضاربة بلحاظ الجنب الإذنية لا بلحاظ الجنب الالتزامية، لما قلناه فيما سبق من أنه إنما يجوز لكل منهما أن يرجع، بمعنى فيما يأذن فيه أما لو عمل وحصل ربح لا يجوز للمالك أن يرجع ولا للعامل أن يرجع، يقول أنا أريد أجرة عملي ولا أقبل الربح، أو يقول المالك كل الربح لي وأعطيك أجرة العمل، هذا ليس جائزا وليس جواز المضاربة بهذا المعنى، وإنما جواز المضاربة في جنبته الإذنية. أما هذه الجنبة من أول الأمر لم يكن جائزا بل كان لازما عليهما، فلم يكن هذا الجانب من عقد المضاربة وهذا هذه الحيفية في عقد المضاربة من أول الأمر لم يكن جائزة، لم تكن جائزة بل كانت لازمة عليهما. حينئذ لو كان هناك شرط الأثر الوضعي أيضا يترتب، فمثل هذا الشرط يترتب عليه هم الأثر التكليفي بلحاظ وجوب الوفاء به، وهم الأثر الوضعي بلحاظ أنه لو تخلف كان له حق الفسخ. ولكن الأثر التكليفي الذي يكون هنا موجودا وهو وجوب الوفاء لابد أن يلتفت إلى أنه أثر تكليفي، أي وجوب الوفاء بهذا الشرط وهو الخياطة، لو تحقق موضوع الالتزام، بمعنى أنه لو حصل ربح، لو حصل ربح وأصبح ذاك الالتزام فعليا، حينئذ يجب الوفاء بهذا العقد بهذا الشرط وهو الخياطة. أما لو لم يحصل ربح، عمل ولم يحصل ربح، أو خسر لم يكن أصلا ربح أو كانت خسارته، حينئذ أيضا يجب على العامل أن يخيط الثوب؟ لا يجب عليه أن يخيط الثوب، لأن ذلك الالتزام كما قلنا التزام معلق، لم يكن التزاما مطلقا، التزام معلق على تقدير حصول الربح، فلو لم يحصل المعلق عليه فلا التزام، لا موضوع الالتزام بحسب الحقيقة. فإذا لم يكن موضوع للالتزام فلا موضوع أيضا لوجوب الوفاء بالشرط، وهذا هو المناسب أيضا، فإنه لا معنى لأن يقال لهذا الإنسان بعد أن عمل وخسر ولم يحصل ربحون وخسر العامل عمله أنه يجب عليه أن يخيط الثوب أيضا بعد أن عمل، ولم كما لو كان زمان الخياطة لم يكن محددا في وقت معين، نقول هذا المسكين العامل مع أنه خسر عمله الآن لابد أن يأتي ويخيط ثوب هذا الإنسان، لا هذا الذي يقول صاحب الجواهر يتوه هنا كلامه أنه لا يمكن أن يلتزم به فقيه أن هذا المسكين هم يخسر عمله ولم يكن له حصة من الربح في قبال عمله، لأن لم يكن ربح أصلا في البين، وهم لابد أن يذهب ويخيط ثوب هذا المالك لأنه اشترط عليه أن يخيط ثوبه. فوجوب الوفاء بهذا الشرط إذا كان راجعا للجنب الالتزامية فيكون مقيدا ومعلقا أيضا على ما علق عليه ذاك الالتزام وهو الربح، كما أن التزام المالك بالتمليك لحصة من الربح معلق على أن يكون ربح بالتجار بالاتجار بعمل العامل، كذلك ما يكون شرطا في هذا الالتزام بنحو الالتزام في ضمن الالتزام بنحو الشرط الضمني أيضا لا يكون واجب الوفاء إلا حينما يتحقق المعلق عليه الالتزام، لكي يكون الالتزام من طرف المالك فعليا، حينما ذاك الالتزام يكون فعليا حينئذ يكون هذا الالتزام الشرطي أيضا واجب الوفاء بعموم المؤمنون عند شروطهم. إذن فالوجوب التكليفي هنا وجوب مشروط أيضا ليس وجوبا مطلقا، وجوب مشروط بأن يكون ربح، أما لو لم يكن ربح لا يكلف هذا العامل بأن يذهب ويخيط لذاك المالك ثوبه أيضا، مع أنه لم يكن له شيء إذ لم يتحقق موضوع الالتزام المالكي في ضمن عقد المضاربة وهو تمليك وحصة من الربح، لأن لم يكن ربح في البيع. هذا في هذه الجنبة. وفي الجنبة الأخرى وهي الأثر الوضعي، لو تخلف لو حصل ربحون ولم يخط الثوب يكون للمالك حينئذ حق الفسخ بمعنى الرجوع عن التزامه، وقلنا أن هذا الحق لم يكن ثابتا ولم يكن جائزا، كان لازما لولا الشرط. وجواز المضاربة ليس بمعنى جواز الرجوع عن التمليك بل بمعنى جواز الرجوع في رأس المال قبل العمل لا أكثر، في الجنبة الإذنية لا في الجنبة الالتزامية. فبتخلف الشرط يصبح العقد جائزا، يصبح العقد قابلا للفسخ من قبل المالك، فليس هناك جواز أصلا في هذه الناحية. لكن هنا أيضا كان إشكال متقدم أن هذا الحق للفسخ كيف يقول السيد الماتن أنه من أصله لا من حينه، وبينما نحن علمنا أنه من هذا الإشكال الذي ذكرناه عن بعض يعني ذكرناه وقلنا لعل بعض الحواشي على العروة ناشئة من هذا الإشكال، أنه في العقود اللازمة يكون الفسخ من حينه لا من أصله، لماذا هنا أصبح من أصله؟ هذا جوابه يتضح من خلال هذا التحليل، وهو أن هذا الفسخ هنا أيضا من حينه لا من أصله، وقد وقع خلط بين معنيين لكون الفسخ من أصله لا من حينه، فإن هنا أيضا بلحاظ هذه الجنبة الالتزامية هذا الفسخ حق لو تخلف، لو حصل ربح وتخلف العامل عن خياطة الثوب يكون للمالك حق الفسخ. حق الفسخ هنا لو فسخ يرجع لا محالة تمام الربح إلى المالك، ويستحق العامل على المالك أجرة عمله. متى يرجع تمام الربح إلى المالك؟ حين من حين الفسخ يرجع، من حين الفسخ يرجع تمام الربح إلى المالك، لا أنه ينكشف أنه من أول الأمر كان تمام الربح للمالك. فهذا الفسخ أيضا يوجب رجوع تمام الربح إلى المالك، يعني رجوع حصة العامل إلى المالك من حين الفسخ لا من قبله لا من أصله. وما ذكر هناك في العقد في العقود اللازمة من أن الخيار في بحث الخيارات أن الفسخ يكون من حينه، يقصد به هذا الحين، يعني من حين الفسخ يكون رجوع في الملكية، ولا أنه لا أنه بالفسخ يظهر أن من أول الأمر لم يكن هناك انتقال للمال من زمان البيع وإنشاء البيع إلى الآخر. فمن حينه من أصله هنا في قبال ما يأتي من المعاملات، لا في لا بمعنى أنه من أول الأمر ينكشف بأن الربح لم يدخل حصة من في ملك العامل، بل دخل هنا في ملك العامل حصة من الربح وهو الثلث أو النصف قبل أن يفسخ، وبالفسخ من حين الفسخ يرجع ويعود إلى ملك العام ملك المالك. فالأصل فالفسخ هنا أيضا من حينه بحسب ذاك المصطلح الموجود في كتاب الخيارات، لكنه نقول من أصله بلحاظ أنه هذا الفسخ يؤثر في رجوع الربح إلى المالك، حصة العامل إلى المالك، بخلاف الفسخ الذي يوجد في عقد المضاربة بلحاظ جنبته الإذنية، فإن ذاك الفسخ لا يكون مرتبطا بالربح الحاصل أصلا، وإنما الجواز والفسخ فيه بمعنى أنه يمكن أن يأخذ رأس ماله فلا يكون عمل آخر لكي يكون هناك ربح بينهما. فمن أصله هنا في قبال هذا المعنى، التعبير من أصله لا من حينه هو الذي أوهم هذا الإشكال، وإلا صحيح أن هكذا يقال أنه يكون للمالك حق الفسخ، وهذا الفسخ فسخ لجنبته الالتزامية. وأما الجواز الموجود في عقد المضاربة فمربوط بالجنبة الإذنية، والفسخ فيه بمعنى استرجاع رأس ماله، فلا يمكن أن يكون أن يعمل فيه العامل مرة أخرى بعمل آخر ويستمر في عمله، وإلا الفسخ هنا أيضا من حينه بالدقة، يعني بلحاظ الجنبة الالتزامية حينما يفسخ المالك فسخه يؤدي إلى رجوع حصة العامل من الربح إلى المالك من حين الفسخ لا من قبل الفسخ، يعني قبل أن يفسخ هذه المدة كان في ملك العامل، بمجرد أن يفسخ المالك يرجع من ملك المالك من ملك العامل إلى ملك المالك، وهذا هو معنى أن الفسخ من حينه. وإنما نقول هذا الفسخ هنا يسميه من أصله بمعنى أن في قبال الاستمرار، في قبال الأرباح الأخرى التي قد تتحقق بمعاملات أخرى، في قبال الاستمرار سماه الماتن هنا من أصله. فهذا الفسخ أيضا فسخ من حينه بالدقة، لكن مع ذلك هذا الفسخ غير الجواز الموجود في عقد المضاربة، لأن ذاك الجواز غير مربوط بالجنب الالتزامية بالربح، وإنما جواز في استرجاع رأس المال فلا يعمل به بعد ذلك، ولا يكون عمله في بعد رجوع المالك عن رأس ماله وعن إذنه في رأس ماله، لا يكون العمل الذي يقع مربوطا بالعامل بل يكون تمامه للمالك. إذن فهذا الإشكال أن الفسخ هنا كيف صار من أصله بينما في العقود اللازمة الفسخ من حينه، جوابه واضح أن هنا أيضا الفسخ من حينه وليس من أصله بذاك المعنى، وإنما سماه الماتن هنا بأن الفسخ من أصله بمعنى أنه هذا يختلف عن جواز المضاربة الثابتة مع قطع النظر عن تخلف الشرط، فإن ذاك الجواز ليس بلحاظ الربح الحاصل لا من أصله ولا من حين الفسخ، فإن ذاك لازم لولا مسألة الشرط وتخلف الشرط، وإنما ذاك الجواز بمعنى أن المالك يمكنه أن يسترجع رأس ماله فلا يستمر فيه العامل بالعمل. إذن فمن أصله هنا غير من أصله هناك. من أصله الاصطلاح الذي يستعمله الماتن بعنوان الفسخ من أصله لا من حين هنا غير معنى من أصله في ذاك البحث في باب الخيارات. هذا الأصل هنا هو الحين هناك ومن حينه هناك، هذا ما ينبغي أن يقال حينئذ في هذه المسألة. إذن ظهر في الجهة الأولى من هذه المسألة، وهي أن هذا الشر هل يكون صحيحا ويكون واجب الوفاء لازم الوفاء أو لا. ظهر أنه لو رجع هذا الشرط إلى الجانب الجنب الالتزامية لعقد المضاربة، وقلنا بأن عقد المضاربة فيه جانب التزامي والتمليكي وعهدي، وكان بنحو الشرط في ضمن الالتزام في ضمن الالتزام لا بنحو التعليق والتقييد، حينئذ يثبت صحة هذا الشرط تمسكا بعموم المؤمنون عند شروطهم، لكن يثبت حينئذ وجوب الوفاء بهذا الشرط حين تحقق الربح فقط لا مطلقا. فلو كان ظاهر اشتراط أحد المتعاملين على الآخر في عقد المضاربة شرطا أنه غير راجع إلى هذه الجنبة، وإنما راجع إلى الجنبة الأولى فقط جنبة الإذنية، فالحق في مع صاحب الجواهر أن هذا شرط في ضمن عقد إذني، والشرط في ضمن عقد الإذني لا يكون مشمولا بأدلة وجوب الوفاء، وليس فيه أيضا بلحاظ جنبة الإذنية التزام ليعقل حق الفسخ فيه، فإن حق الفسخ لا يعقل إلا في الالتزامات التمليكية والعهدية لا في الأمور الإذنية التي محتواها وحقيقتها الإذن لا أكثر. إذن فلا بد من هذا التفصيل في هذه المسألة، وعلى أحد الشقين يكون الحق مع صاحب الجواهر، على الشق الآخر يكون الحق مع السيد الماتين، ولكن بهذا النحو بأن يكون وجوب الوفاء معلقا أيضا على تحقق الربح، وإلا لو لم يكن تحقق الربح فلا موضوع للجنب الالتزامية لفعلية التزام المالك، ولا موضوع أيضا لوجوب الوفاء على العامل بالشرط بأن يخيط ثوبه زائدا على ما فعل التجر بماله وخسر ولم يكن فيه ربح له أيضا وخسر عمله، هذا مما لا يحتمل ثبوته في الشريعة والالتزام فقيه به كما يقول صاحب الجواهر. وعلى كل حال هذا كله في الجهة الأولى. الجهة الثانية في بطلان أصل المضاربة، فإنه أيضا استدل على البطلان فيما إذا كان شرط من هذا القبيل أن المضاربة أيضا تبطل. ويمكن أن يذكر وجهان لهذا للبطلان. الوجه الأول ما ذكره السيد الماتين من بعنوان مستند لأحد قول الشيخ، بل نقله لعله عن عبارة الشيخ في المبسوط بقوله، حيث قال هناك حينما نقل عن الشيخ ذكر هذا الكلام، قال وحاصل كلامه أي الشيخ في وجه بطلانهما بعنوان حاصل الكلام أن الشرط المفروض مناف لمقتضى العقد فيكون باطلا، وببطلانه يبطل العقد لاستلزامه جهالة حصة العامل من حيث أن للشرط قسطا من الربح، وببطلانه يسقط ذلك القسط وهو غير معلوم المقدار فيكون حصة العامل غير معلومة المقدار. هذا استدلال لإثبات بطلان عقد المضاربة هنا، وهو مبني على القول ببطلان الشرط، بحيث نقول ببطلان الشرط في الجهة السابقة إما لكونه منافي مع مقتضى العقد أو لأي سبب آخر لعدم معقولية الصحة مثلا، حينئذ يقال بأنه إذا بطل الشرط بطل العقد أيضا، إذ بطلان الشرط في المقام بالخصوص يؤدي إلى بطلان عقد المضاربة، لأن الشرط هنا من عمل خياطة أو أي عمل آخر له مالية مثل هذا الشرط يكون له قسط من الثمن، فيكون مقدار من الحصة التي جعلت للعامل الذي اشترط عليه أن يخيط الثوب أيضا مقدار من تلك الحصة في قبال هذا العمل وهو الخياطة. فإذا بطل الشرط ولم يجب الوفاء به إذن لم يستحق العامل تلك الزيادة، وحيث أن تلك الزيادة مجهولة المقدار غير محددة لم يحدد مقدارها، فيكون ما يستحقه الباقي الذي يستحقه بالتجارة أيضا مجهول المقدار، فيكون حصة العامل مجهولة، ف فإذا كانت مجهولة تقدم أنه من شروط صحة المضاربة أن تكون حصة العامل والمالك بنسبة معينة محددة غير مجهولة. الجهل يوجب الغرر وبالتالي يوجب بطلان المعاملة، بطلان المضاربة. هذا بيان، هذا البيان أجاب عليه سيد الماتن أولا بأنه منع عن بطلان الشرط، فإن هذا الشرط ليس منافيا لمقتضى العقد كما تقدم في الجهة السابقة. وثانيا على تقدير البطلان لا نسلم بطلان العقد، لأن ما قيل من أن للشرط قسطا من الثمن ليس بمعنى أنه جعل جزءا من الثمن في قبال الشرط، بحيث المقابلة تكون بين الثمن وهنا بين الحصة من الربح وبين الشرط، بل المقابلة بين الثمن وبين المثمن في البيع، وفي المقام أيضا المقابلة بين حصة من الربح وبين عمل العامل في رأس المال اللي هو التجار والتجارة. وأما شرط الخياطة فهو قد يؤثر بنحو الحيثية التعليلية لإزدياد الثمن، حيثية تعليلية وليست تقييدية، أي ليس واقعا جزء من الربح في قبال ذاك، في قبال الخياطة، بل تمام ما جعل للعامل إنما هو في قبال اتجاره، عمله في رأس في قبال عمله في رأس المال. وإنما هذا الشرط الذي التزم به العامل قد يوجب أن يجعل المالك في عقد المضاربة ما يقابل عمل العامل وهو الاتجار في رأس المال يجعل مقابله أكثر، فالمقابل للعمل تمام تلك الحصة المجعولة وليس جزءا من تلك الحصة في قبال عمل الخياطة، تمامه في قبال عمل التجارة في رأس المال. وعمل الخياطة التي اشترط فيه على العامل حيثية تعليلية لازدياد المقابل، كما في البيع نقول هكذا حينما يبيعه داره بثمن أكثر في قبال أنه ويشترط عليه أن يخيط ثوبه مثلا، هنا ليست الخياطة صارت في ليس الثمن جزء منه صار في قبال الخياطة، بل الثمن تمامه وقع، الثمن الكثير تمامه وقع في قبال الدار حسب الحقيقة لغاية الأمر، حيث اشترط عليه على صاحب الدار أن يخيط أيضا ثوب المشتري، فوافق الطرفان المشتري والبايع على أن يجعل في قبال الدار الثمن الأكثر، الثمن الزائد، بحيث لو لا شرط الخياطة كان يجعل ثمن أقل في قبال الدار، يعني كل ما جعل من الأكثر في قبال الدار ليس جزءا منه يقابل الشرط، وإنما يكون له قسط من الثمن للشروط، قسط من الثمن بهذا المعنى، يعني الشروط مؤثرة في ازدياد الثمن المقابل للمثمن، في ازدياد الثمن في العوضين المتقابل أحدهما مع الآخر، لا أن الشرط واقعا يصبح أحد العوضين، فلا يصبح الشرط أحد العوضين، بل الشرط خارج عن العوضين، وما يكون الثمن مقابلا له المعوض لا ما هو خارج عنه. كذلك هنا ما يكون مقابلا بالحصة من الربح عمل العامل في رأس المال وهو تجارته، والشرط حيثية خارجة تعليلية توجب قبول المالك بزيادة الحصة المجعولة في قبال التجار في رأس المال، إذن فتمام الحصة في قبال رأس المال. غاترم حينما يتخلف يكون له حق الفسخ، لأن حينما جعل هذه الزيادة في قبال المعوض مع أنه لا يسوى بهذا المقدار من أجل الشرط جعله، فإذا تخلف يكون له حق الفسخ، وهذا هو الخيار الذي تقدم، لا أنه بالتخلف يكون جزءا من الثمن راجعا إلى المالك لأنه كان في قبال هذا العمل. إذن فلا يكون حينئذ جهالة في حق العامل، إذ تمام الحصة مقابلة بعمله وهذه حصة معلومة، وإنما الذي انتفى ما كان حيثية تعليلية لهذه الزيادة وهو يوجب الخيار، تخلفه يجب الخيار من دون أن يلزم جهالة لا في المعوض لا في العواض، هنا لا في العمل، عمل التجاري معلوم في رأس المال، أيضا الحصة التي مجعولة في قبالها بنحو الالتزام التعليقي أو بنحو الجعالة كما قلنا بسنخ من نحو من الجعالة أيضا معين، وهو تلك الحصة من الثلث والربع أو النصف الذي كله في قبال اتجاره، فلا يلزم محذورون. ثم يشكل السيد يوجد هنا إشكالان آخران، أحدهما على الشيخ ذكره السيد الماتين والآخر ذكره بعض الشراح. إشكال السيد الماتين أنه قال أنه ما ذكره في ذيل كلامه الشيخ الطوسي، إذا قلنا بأن المضاربة صحيحة والشرط جائز لا يجب القيام به ولو لكونه مثلا شرطا في ضمن العقد. تعبير الشيخ الطوسي لأن البضاعة لا يجب القيام بها. يقول السيد الماتن أن كأن مقصود الشيخ من هذا البيان بيان أنه لو كان الشرط جائزا لا يجب الوفاء به فحينئذ لا بأس بأن يكون العقد صحيحا فيشكل عليه. يقول أي فرق في استلزام الجهالة؟ لو كان ذاك دليلك على البطلان لا فرق بين أن يكون هذا الشرط واجب الوفاء أو أن يكون جائز الوفاء وجائزا غير واجب الوفاء. فإنه على كل حال قد صار هذا الشرط والاشتراط سببا ولو بنحو الحيثية التعليلية لازدياد الحصة. فإذا قلنا بأن التخلف لهذا الشرط وعدم عمل العامل به وهو الخياطة مثلا مقابل بجزء من الحصة المجعولة سواء كان يجب عليه أن يعمل أو لم يكن يجب عليه أن يعمل حينما كانت الخياطة في قبالها جزء من تلك الحصة فلم يخط الثوب فتلك الحصة لا يستحقها العامل، إذن فالباقي يكون مجهولا مقداره لأن المقدار الذي أضيف من أجل الخياطة مجهول غير مقدر غير محدد، فالباقي إذا لا يكون محددا سواء كان هذا الشرط واجب العمل واجب الوفاء به أو كان جائز الوفاء. هذا إشكال السيد الماتين. إشكال أيضا سجله بعض الشراح على الشيخ بأنه كيف جمع بين المطلبين، بين أن الشرط باطل، الشرط باطل لأنه مناف لمقتضى العقد، وبين أن هذا الشرط يوجب بطلان العقد، لأن التعليل المذكور لبطلان الشرط مع التعليل المذكور لبطلان العقد بينهما تناقض، لأن التعليل المذكور لبطلان الشرط هو هذا أن الشرط باطل لأنه في عقد المضاربة مقتضى عقد المضاربة، لأن الشرط منافي لمقتضى العقد. لماذا منافي مع مقتضى عقد المضاربة؟ لأن المضاربة لا يكون العامل لا يقدم العامل فيه عملا بلا جعل أو بلا حصة من الربح، هذا الذي يذكره هنا. وهنا اشتراط أن يكون يخيط الثوب مجانا بلا أن يكون في قباله قسط من الربح ولا جعل هذا منافي لمقتضى العقد. هناك يفترض أن اشتراط الخياطة اشتراط مجاني لكي يكون منافيا مع مقتضى العقد، وإلا لو كان في قباله قسط من الربح ولم يكن منافيا مع مقتضى العقد. بينما في الذيل يأتي ويقول إذا بطل الشرط بطل العقد. لماذا؟ لأن الشرط في قباله قسط من الربح، فإذا بطل ولم يأتي به إذن كان قسط من الربح لا يستحقه العامل وهو غير معلوم المقدار، فما بقي أيضا ليس معلوم المقدار فيبطل للجهالة بين المطلبين تهافت. فإن كيف هناك قبل أن هذا العمل شرط للخياطة مجانا وهو لهذا يكون خلاف مقتضى العقد، بينما في الذيل يقول أن هذا في قباله قسط من الربح، فإذا كان في قباله قسط من الربح إذن ليس منافيا مع مقتضى العقد مطابقا مع مقتضى العقد. هذا أيضا إشكال آخر سجله بعض الشراح على الشيخ الطوسي، ويأتي تتمة الكلام.